بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، قبل أن أبدأ في درسنا في هذا اليوم أود أن أنبه على نقطة وعلى مسألة. يقول الله عز وجل في مطلع وأول سورة العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أحيانا قد يزعم الإنسان أنه سيأتي ببعض أبواب الخير، أو قد يزعم أنه على حال طيبة، ولكن يبتلى الإنسان ويمتحن في هذه الدنيا. وأحيانا قد تكون الأذية عبارة عن شيء مما يؤذي الإنسان من أمور الدنيا، ولكن أحيانا قد تكون الأذية عبارة عن تسلط بعض الأقارب وبعض الأرحام، وهذا الأمر وارد وهذا الأمر موجود. فما موقف الإنسان الصادق مع الله عز وجل؟ إن الصادق مع الله سبحانه وتعالى يقدم ما عند الله عز وجل. الآن لسنا نحن بصدد أن نقرر أنت على صواب أم قريبك فلان الفلاني على صواب. عندنا ما هو أعظم من هذا وأكبر من هذا. ما هو هذا الأمر؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لابد أن نقدم ما عند الله سبحانه وتعالى. وإلا أيها الأحبة الكرام، أيليق بالإنسان أن يبدأ في موضوع الخصومة مع والده فيصل إلى مسألة القضايا والمحاكم مع من؟ مع والده. طيب أحيانا ما سبب هذه الخصومة؟ على شيء تافه من حطام الدنيا. أيليق ببعض الآباء أن يدخل في صراع عنيف جدا مع بعض أولاده بس بسبب ماذا؟ شيء تافه من حطام الدنيا. وهذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ما بال بعض القلوب قد ضاقت جدا، وصرنا نسمع بعض الأشياء وبعض العداوات المشتدة بين الأقارب والأرحام، لولا أنك تسمع من أصحاب الشأن وإلا ما صدق الإنسان مثل هذه المسائل. أين تقوى الله؟ أين ما عند الله سبحانه وتعالى؟ لذلك ينبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن مقام العفو من أعظم المقامات، والله عز وجل وفق الأنبياء والرسل لتحقيق هذه العبادة العظيمة. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام بعد إيذاء إخوته له ماذا قال؟ لا تثريب عليكم اليوم. هل اكتفى؟ لا، ودعا لهم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. والله إن هذا الأمر يسهل جدا أن نتكلم باللسان ونقول عليك بكظم الغيظ والعفو والصفح وغير ذلك، ولكن عند التطبيق قد تجد بعض الناس قلبه يغلي غليانا، لا أقول على أذية بعيد بل على بعض أرحامه وقرابته. والله نسمع بعض الأشياء مؤلمة جدا تبكي الإنسان. يعني أب يشتكي أن أولاده رفعوا عليه قضية بسبب بعض الأمور المالية، يقول طيب تعالوا كلموني، تحتاجون ماذا؟ تريدون ماذا؟ يعني لا يعقل أن الأولاد يتجرؤون بهذه الجرأة العظيمة. نعم أحيانا في بعض المسائل تتطلب المسألة حزم وردع من السلطان ومن الجهات الرسمية، هذه مسائل يعني قليلة ونادرة جدا جدا، ولكن أحيانا نتكلم عن نفوس قد امتلأت شحا وحرصا وتكالبا على هذه الدنيا، حتى صار الإنسان يخاصم قرابته ويخاصم أرحامه، والأرحام تقطع على ماذا؟ على أمور دنيوية يسيرة وتافهة. انظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف عفا وصفح رغم أن أذية قرابة النبي عليه الصلاة والسلام له كانت عظيمة جدا، ومع هذا عفى عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يذكرهم ترى أنتم فعلتم في كذا وكذا في اليوم الفلان، وأنت يا فلان والدك آذاني الإيذاء العظيم، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح ويقدم ما عند الله عز وجل. لذلك علينا أن نجاهد أنفسنا وأن نحرص على التقرب إلى الله عز وجل. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أحيانا يلبس الشيطان على بعض القرابة فيقول للأخ عن أخيه: أنا لست على قطيعة مع أخي، ولكن له طريق وأنا لي طريق، إن لم تكن هذه قطيعة فما هي القطيعة؟ بارك الله فيك. ويذكر عن أخوين أنهما يعيشان في مدينة واحدة وكانا على هذه الطريقة، أنت في طريق وأنا في طريق ولا يوجد بيننا إلا كل خير، والأول تنازعه نفسه والثاني أيضا بأن يزور أخاه، ويعني تقع الألفة بينهما ويزول الخصام. تمر الأيام والليالي وإذا بأحدهما يموت فجأة، فندم الآخر ندما عظيما، يسكنان في مدينة واحدة وسنوات ولم يلتقيا، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ فلذلك على الإنسان أن ينتبه وأن يراجع نفسه. وسمعنا أيضا قصص عن بعض الأشخاص، يعني رجل كان محسن إلى إخوانه في بعض الأمور المالية، فلبس عليهم الشيطان وتصوروا أنه قد أكل أمواله، فتفاجأ بورقة من المحكمة: عندك مجلس عند القاضي. خير، ما الذي وقع؟ قالوا له: إخوانك قد رفعوا عليك دعوة يزعمون أنك أكلت أموالهم في شركة الوالد الذي توفي رحمة الله تعالى عليه. قال: أحضروا ورقة. كتب لهم تنازل عن جميع ما يملك في هذه الشركة. قال: أنا ما قصدي أن آكل أموالهم، خذوا من الأموال ما شئتم، ولكن لا يليق بنا ونحن إخوة لأب وأم أن نختلف على مثل هذه المسائل ويشتكي بعضنا على بعض. فهذه المسائل لابد أن ينتبه لها وأن يتدخل العقلاء. طيب، بعضهم مثلا رفع قضية على والده، وطيب أنت عمرك 20 وهذا الوالد عمره 50، أتظن بأن هذه القضية سيأتي بعدها صفاء ومودة ومحبة وتلاحم أسري؟ ستستحكم هذه العداوة وتمضي هذه العداوة، وتكون هذه العداوة متجذرة، وأحيانا يقول الوالد لبعض أولاده لأنهم آذوه إيذاء عظيما: لا أريد أن أراكم إلى أن أموت. فهذا الأمر غير طيب، بارك الله فيكم. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس قد يتقاضون على بعض مسائل الدنيا وعلى بعض أموال الدنيا، ولو كان هؤلاء مثلا أو أحد هؤلاء محتاج ويريد شيء من أموال الدنيا، لقلنا ربما كان له سبب في أن يرفع قضية على أخيه أو على قريبه، ولكن الأول عنده مال وفير والثاني أيضا عنده مال وفير، والشيطان يزين لهما تزيينا عظيما وتستحكم العداوة والبغضاء بينهما. نسأل الله العفو والعافية.
شكرا جزيلا، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، جزاك الله خير.
فلذلك علينا أن نتقي الله عز وجل، وأيضا على العقلاء والحكماء أن ينبهوا الناس: هذه القطيعة نذير الشر وشؤم والعياذ بالله، فاتقوا الله عز وجل وخافوا الله سبحانه وتعالى. أما إذا سكت الأول وسكت الثاني ولم يذكر بعضنا بعضا، فهنا قد يقع ما لا يحمد عقباه. نسأل الله العفو والعافية. نعود أيها الأحبة الكرام إلى درسنا، التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام. عندنا بارك الله فيكم مسألة: ما حكم عندنا مسائل تتعلق بإجابة المؤذن، إضافية على ما مضى في الدروس الماضية، ما حكم إجابة الأذان المكروه أو الأذان المبتدع؟ يعني أحيانا بعضهم يلحن ويطرب في أذانه تطريبا عظيما يخرجه عن الطريقة الشرعية. ما حكم إجابة هذا المؤذن؟ ذهب جماعة من أهل العلم أنه لا يجاب، أن هذا المؤذن لا يجاب. أو بعضهم يؤذن، نفترض أذان مبتدع لم يرد هذا الأذان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤلف أذان من عنده مثلا، فإنه لا يجاب. وأحيانا بعضهم مثلا ينص من أهل العلم يعني على مسألة أخرى، يعني بعضهم يذكر أن من طرق دفع بعض الشياطين الأذان. طيب هذا الإنسان إذا أذن كي يدفع عنه بعض شياطين الجن، هل يجاب هذا المؤذن؟ الصواب والله أعلم أنه لا يجاب، لأن المقصود من إجابة المؤذن إجابة المؤذن الذي يؤذن الأذان المعهود وهو أذان الصلاة، إجابة المؤذن الذي يؤذن الأذان المعهود وهو أذان الصلاة الذي يكون على وفق السنة. عندنا مسألة، إجابة المؤذن هل هي مقصورة على الرجال أم حتى المرأة يشملها هذا الفضل وهذا الأجر؟ ذكر ابن رجب الحنبلي في فتح الباري فقال: ولا فرق في استحباب إجابة المؤذن بين النساء والرجال، وهذا ظاهر إطلاق العلماء وظواهر الأحاديث، لأن ظواهر الأحاديث لم تخص الرجال وإنما خاطبت خطابا عاما إذا سمعتم المؤذن، ويدخل في هذا الخطاب النساء تبعا، يدخل في هذا الخطاب النساء تبعا. وفي ظن القاصر أن إجابة المؤذن عند بعض الرجال من السنن المهجورة، فكيف ببعض النساء؟ واضح بارك الله فيكم، مع أن الفضل فضل عظيم، مع أن الفضل فضل عظيم. فائدة، ينبه الصنعاني في حاشيته، وهي حاشية قيمة على كتاب إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد يشرح عمدة الأحكام، فالصنعاني له حاشية على إحكام الأحكام. ينبه الصنعاني بأن بعض الناس ماذا يفعل إذا سمع أول الأذان المؤذن؟ يجيب من عنده ويكمل الأذان، واضح بارك الله فيكم، يعني المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، فهو يجيب المؤذن، ثم هذا الذي يجيب يكمل الأذان ويسبق المؤذن، يكمل الأذان ويسبق المؤذن، فيقول هذا ليس بممتثل، هذا ليس بممتثل، وهذا لم يجب المؤذن، وهذا لم يجب المؤذن. عندنا مسألة بارك الله فيكم يحتاج إليها، من دخل إلى المسجد وقد جلس الخطيب على المنبر وبدأ المؤذن في الأذان، ماذا يصنع؟ واضح صورة المسألة، من دخل المسجد وقد جلس الخطيب على المنبر وشرع المؤذن في الأذان، الأذان الذي يكون قبل الخطبة، فذهب جماعة من أهل العلم منهم الشافعية قالوا يجيب المؤذن، يجيب المؤذن ثم يصلي ركعتين تحية المسجد، ويصليها سريعة وتكون خفيفة هاتين الركعتين. وذهب بعض الشافعية فقالوا يصلي ركعتين ثم يجيب المؤذن، يصلي ركعتين ثم يجيب المؤذن، هكذا قالوا لأنه يمكن تأخير إجابة المؤذن، يمكن تأخير إجابة المؤذن. وذهب الحنابلة فقالوا يصلي ركعتين ولا يجيب المؤذن، يعني يبادر بصلاة الركعتين ولا يجيب المؤذن، لأن إجابة المؤذن سنة وسماع الخطيب واجب، والواجب مقدم على السنة، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. مسألة بعض الإخوة طرحها في المجلس الماضي، ولكن من المناسب أن نذكرها أيضا، إذا قال المؤذن حي على الصلاة ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هل نقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ واضح المسألة؟ هل نقول مثل ما قال المؤذن ثم نقول بعد ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ذهب جماعة من أهل العلم فيما حكاه ابن رجب في فتح الباري أن المجيب يقول مثل ما قال المؤذن فيقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، قال وهو قول بعض أصحابنا أي الحنابلة، قال وهو ضعيف لأن الجمع لم يرد، لأن الجمع لم يرد. الوارد أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فائدة: ذهب جماعة من أهل العلم أن المجيب إذا سمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت، وهذا قول جمهور أهل العلم وهم الحنفية والشافعية والحنابلة، الحنفية والشافعية والحنابلة. قال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: وقال بعض الفقهاء إن في ذلك خبرا وبحثت عنه دهرا فلم أره. يعني ما معنى كلام ابن الملقن؟ بعض أهل العلم يقول هذه المسألة بنيت على خبر، تقول صدقت وبررت. ابن الملقن يقول بحثت عنه دهرا ولم أره، يعني هذا الخبر المذكور غير موجود، هذا الخبر المذكور غير موجود. وذهب بعض الشافعية والحنابلة أنه يقول مثل ما قال المؤذن، المؤذن قال الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم. ما الدليل؟ قالوا عندنا أصل ونص عام، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والسنة جاءت باستثناء حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فنبقى على هذا الأصل، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة: من كان مثلا في المسجد وسمع المؤذن يرجع في أذانه، ما معنى الترجع في الأذان؟ هذا مر معنا في المجلس الماضي، أن تقول الشهادتين بصوت خافت ثم المؤذن يجهر بصوته في بقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ذهب بعض أهل العلم أن من سمع المؤذن يرجع في أذانه فيجيب المؤذن، لعموم الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وذهب بعض أهل العلم أنك لا تجيب المؤذن، لأن المقصود من الترجيع إسماع المؤذن نفسه، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه هو الصواب، أنك لا تجيب المؤذن إذا رجع في أذانه، لا تجيب المؤذن إذا رجع في أذانه. طيب مسألة: إذا قال المؤذن صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم هل يجاب؟ ذهب بعض أهل العلم أنه يجاب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والصواب والله تعالى أعلم أنه لا يجاب، لأن صلوا في رحالكم هذه ليست من الأذان، هذه إعلام للناس وإخبار للناس بأنهم يصلون في رحالهم أو في بيوتهم، والله تعالى أعلم. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا. له أي للترمذي روى هذا الخبر وقال وضعفه أيضا، فالخبر ضعفه الحافظ الترمذي، والخبر إسناده ضعيف، فيه راو يقال له معاوية ابن يحيى الصدفي وهو ضعيف، وروي أيضا موقوفا على أبي هريرة بإسناد ضعيف أيضا، يعني روي مرفوعا بإسناد ضعيف وروي موقوفا بإسناد ضعيف. قال وله أي وللترمذي عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا. والخبر رواه أيضا بالإضافة للترمذي أبو داود وأحمد، وفي إسناده راو يقال له عبد الرحمن ابن أنعم الإفريقي، ويقال له عبد الرحمن ابن زياد، هذا اسم الراوي نفسه، يعني عبد الرحمن ابن أنعم الإفريقي ويقال له عبد الرحمن ابن زياد، وهو ضعيف، وهو ضعيف. ثم قال ولأبي داود في حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته، يعني الأذان، يعني عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام، هذا الأمر جاء في نصوص أخرى وفي نصوص بأن هذا الخبر ثابت. قال وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت. يعني الآن عندنا في الحديث شقين، الشق الأول أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام، هذا شق صحيح ثابت. الشق الثاني أن عبد الله بن زيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أريد أن أؤذن، قال النبي عليه الصلاة والسلام فأقم أنت، قال له أنت أقم الصلاة. ومن يؤذن إذن؟ يؤذن بلال بن أبي رباح، وهذا الخبر خبر ضعيف، هذا الخبر خبر ضعيف. وقال عبد الحق الإشبيري في الأحكام الوسطى إقامة عبد الله بن زيد ليس تجيء من وجه قوي فيما أعلم، وأما حديث الرؤيا فصحيح، وكذلك أذان بلال. يعني حديث الرؤيا صحيح، أذان بلال صحيح، إقامة عبد الله بن زيد لا يثبت في هذا خبر صحيح، لا يثبت في هذا خبر صحيح. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. يعني ما معنى هذا الخبر قبل أن نأتي إلى درجته حتى نفهمه؟ يعني الأذان عند من يكون؟ عند المؤذن، يرى بأن الوقت قد دخل فيؤذن دون استئذان من الإمام. أما بالنسبة للإقامة فالمؤذن لا يتقدم على الإمام، واضح بارك الله فيكم؟ يعني المؤذن لأن نفترض أن ما في هذه الساعات مثلا وعندنا إمام موجود، فالمؤذن ما يتقدم على الإمام وإنما ينتظر الإمام، إن تأخر تأخرا فاحشا طبعا هنا يقيم الصلاة، هنا يقيم الصلاة. أما في الأذان ما ينظر إلى الإمام، لا ينظر ولا ينتظر الإمام. هذا الخبر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إسناده ضعيف، فيه شريك القاضي وهو ضعيف وقد خالف غيره. قال وللبيهقي نحوه عن علي من قوله، وخبر علي الموقوف عليه بنفس الخبر هذا، المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، وهو خبر صحيح موقوف على علي، خبر صحيح موقوف على علي رضي الله عنه وأرضاه. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة وهو حديث صحيح. عندنا مسألة، هل يصح أذان غير المتوضئ؟ لو أن رجلا غير متوضئ أذن، أذانه صحيح أم باطل؟ جمهور أهل العلم على صحة أذانه، وذهب بعض السلف ومنهم عطاء ومجاهد والأوزاعي أنه لا يؤذن إلا متوضئ، واستدلوا بحديث الباب. والصواب قول جمهور أهل العلم أن المؤذن لو أذن وما كان على وضوء فأذانه صحيح، وإن كان طبعا الأفضل والأحسن أن يؤذن وهو متوضئ، الأفضل والأحسن أن يؤذن وهو متوضئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، رواه أبو داود وغيره. قال النووي أصح ما يحتج به على شرعية الطهارة للأذان، أصح ما يحتج به على شرعية الطهارة للأذان، أي حديث؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، إلا على طهارة. عندنا مسألة، هل يصح أذان الجنب؟ هذه مسألة تقدمت معنا في الدرس الماضي. طيب عندنا مسألة أيضا، من الذي يتولى الإقامة؟ يعني هل يستحب، انتبهوا لهذه المسألة، أن من أذن هو الذي يقيم، أو يستحب أن يكون الذي يقيم الصلاة شخص آخر غير المؤذن؟ واضح المسألة بارك الله فيكم. ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المستحب أن من أذن هو الذي يقيم، وسنأتي إلى دليله. وذهب الحنفية والمالكية أنه لا فرق، يعني يكون الأمر واحد، الذي أذن هو الذي أقام، هذا الأمر ما فيه مزية، أو إذا أذن شخص وأقام شخص كلا الأمرين واحد. والصواب والله أعلم مذهب الشافعية والحنابل، لأن هذا هو صنيع من؟ صنيع بلال رضي الله عنه وأرضاه، كان هو الذي يؤذن وهو الذي يقيم الصلاة، فإذا هذا العمل عمل مشروع وعمل طيب. وهذا الذي يظهر أيضا أنه عمل الصحابي الجليل، عمل أبي محذورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الأذان والإقامة، علمه الأذان والإقامة، فهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. بل جاء يعني فائدة أخرى بإسناد صحيح عن أبي محذورة أنه قد جاء وأذن إنسان قبله، واضح بارك الله فيكم؟ فماذا فعل أبو محذورة؟ أذن مرة أخرى ثم أقام. لماذا؟ هذا من الافتيات، يعني هذا من أخذ حق المؤذن، من أخذ حق المؤذن. يعني بعض الناس فعلا يعني خاصة قبل المكبرات هذه المؤذن موجود وتأخر مثلا دقيقة، يأتي مباشرة ويؤذن. فهنا الصحابي أبو محذورة رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يعلمه بأن هذا حق للمؤذن، فلا تجترئ على حق المؤذن، لا تجترئ على حق المؤذن، والله تعالى أعلم. طيب، عند المسألة متى يقيم المؤذن؟ واضح المسألة؟ متى يقيم المؤذن؟ أثر علي رضي الله عنه وأرضاه دليل على أن الإقامة موكولة بإذن الإمام، الإقامة موكولة بإذن الإمام، وهذا هو عمل بلال رضي الله عنه وأرضاه. في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت أي الشمس، فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه، أقام الصلاة حين يراه. إذن إقامة الصلاة تكون ماذا؟ بإذن الإمام، بإذن الإمام، والله تعالى أعلم. فائدة بارك الله فيكم، ينبه الشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة أن الأذان من أشهر شعائر الإسلام، الأذان من أشهر شعائر الإسلام. مثلا قد يقول قائل مثال، يعني ما الدليل على أن هذه البلد بلد إسلامية؟ الأذان فيها ظاهر، واضح بارك الله فيكم، فهذا دليل على أنها بلد إسلام، فهذه شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. فائدة في كتاب الصلاة لأبي نعيم الفضل ابن دكين الذي أذكر بارك الله فيكم أن أبا نعيم هذا حافظ جليل طبعا، كان فقيرا ما كان عنده شيء، فكان يأخذ أجرة على التحديث، واضح بارك الله فيكم. فتكلم عليه بعض السلف، فكيف لو رأى بعض السلف أي هذه الأيام التي ترى فيها بعض من ينتسب للعلم يقوم بعمل دعايات وإعلانات وغير ذلك رجاء شيء من حطام الدنيا، وهو غير محتاج إلى ذلك، واضح بارك الله فيكم. لذلك أحبتي الكرام، يعني كان بعض السلف يعبر فلان على قانون السلف، يعني على طريقة السلف. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. وأحيانا تسمع عن بعضهم يقول يعني ما في، يعني السعر ثابت، تريدون مبلغ وقدره، غير هذا المبلغ يفتح الله بيني وبينكم. ما يصح مثلها، اتق الله عز وجل. وجماعة من مشايخنا الكرام بعضهم يتكلف أصلا من جيبه ويقول هذا في سبيل نشر العلم وبث العلم. فلذلك لابد على طالب العلم أن ينزه نفسه عن مثل هذه الأمور. ذكر عن الكروخي ناسخ سنن الترمذي المشهور بأنه أصابته فاقة، فأحضر له بعضهم دنانير وأموال، فقال بعد كبر السن آخذ، لا يصح مثل هذا، وترك مثل هذه الأمور. ويقولون العبد حر إن قنع، والحر عبد إن طمع. الإنسان إذا ابتلي بالطمع هذا هو الداء العضال. لذلك يذكر أن عمر رضي الله عنه وأرضاه سأل عبد الله بن سلام: أي شيء أذهب للعلم من صدور الرجال؟ قال: الطمع. واضح بارك الله فيكم؟ هذا يجعل العلم يتفلت ويروح. لماذا؟ لأن يعني يكون رغبة الإنسان في هذا الأمر لأجل حطام الدنيا. وأذكر موقفين من باب طرد السآمة. يحدثني أحد أفذاذ طلاب العلم والقصتين وقعتا له. قال يعني سابقا كانوا يكتبون البحوث بخط اليد ثم يعطونها رجل يصف لهم البحث. يعني الحواسيب هذه ما كانت منتشرة يعني قبل 30 سنة مثلا، 35 سنة. فيقول: كتبت أظن بحث الماجستير على أوراق، وذهبت إلى أحد الأشخاص وأعطيته هذه الكراسات يعني. قال: الأمور طيبة، بدينا ننتهي يعني. قال: وصلنا إلى الكراسات الأخيرة، فيقول لصاحبنا: أنا ما أدري هذا الكراس مش ماشي معاي يعني، ما أستطيع أن أصفه. فقلت: يعني أكيد الكتابة سيئة والكتابة ضعيفة يعني. فرجعت إلى أصحابي وقلت لهم الخبر هكذا يعني. قال: ما فهمت؟ قلت له: والله ما فهمت. قالوا: يريد الدراهم. قال: فلما أعطيته الدراهم مشت الكراسة معه مشيا طيبا. وأيضا هذا موقف فيه فائدة، يقول هو بنفسه: قرأت على أحد كبار من يعتني بالقراءات. قال: وكنت أعرض عليه في اليوم جزء. قال: فلما يعني قطعنا الشوط في القراءة، والموضوع كله ليس عندنا يعني في دولة أخرى، قال: فقال الشيخ: كنا نعطي لمشايخنا دون أن يطلب. قال: فأنا بعدين انتبهت يعني. قال: فأخذت بنفسي وذهبت عند الشيخ بن باز الله يرحمه، قلت لشيخنا: عندي شيخ أقرأ عليه وعرض لي بهذا الأمر، أعطيه شيء؟ قال: أعطيه شيء. قال: أعطيه شيء. فقال: أعطيته. والله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يغنينا بحلاله عن حرامه. نعود لأبي نعيم الفضل بن دكين. قال، يقول أبو نعيم يروي في كتاب الصلاة، قال إبراهيم النخعي وهو يروي عن كبار التابعين، قال: كانوا يستحبون أن يكون مؤذنيهم فقهاؤهم، لأنهم ولوهم أمر دينهم. واضح بارك الله فيكم؟ يعني المؤذن يكون فقيه، يعرف كيف يتصرف، ماذا يفعل، لأنه ولي على أي أمر؟ أمر الصلاة، خاصة في الأزمان الماضية ما في ساعات، بعض المساجد فيها المزولة، هذه الحجارة التي يأتي عليها الظل فيعرفون وقت الصلاة. فلذلك لابد أن يكون فقيها، لابد أن يكون فقيها. طيب، عندنا مسألة: لو أن رجلا كان في المسجد فأذن المؤذن بالصلاة، ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ واضح بارك الله فيكم؟ يعني رجل موجود في المسجد فأذن عليه المؤذن فخرج من المسجد. أولا، قبل هذا، في بعض الأحيان من خرج دون حاجة أو عذر تفوته الجماعة، هذا مجرب، لا بلحق الصلاة قدام أو غيره تفوته الجماعة. فلذلك لابد من الحزم مع النفس. الآن نأتي إلى المسألة. جمهور أهل العلم يقولون الخروج من المسجد بعد الأذان مكروه إلا لعذر، واستدلوا بما رواه مسلم عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا يدل على أن هذا العمل مكروه. وذهب الحنابلة قالوا: لا، يحرم الخروج من المسجد إلا بعذر. يعني اختلفوا خالفوا الجمهور فقالوا الخروج من المسجد بغير عذر بعد الأذان هذا عمل محرم وليس مكروه. والدليل حديث أبي هريرة قالوا لأن أبا هريرة قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. طيب إذا كان عمله مكروها كيف أبو هريرة يقول بأن هذا عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم؟ والصواب الله أعلم هو قول الحنابلة فهذا عمل محرم. قلنا الخروج من دون عذر واضح بارك الله فيكم الخروج من دون عذر إذا كان لعذر يجوز أما إذا كان من دون عذر فهذا الكلام الآن عن هذه المسألة. قال الترمذي في السنن والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. لاحظ الترمذي ذكر كم عذر؟ عذرين، يريد الوضوء أو أمر لا بد منه، ستأتي معنا المسألة بعد قليل. ويقول ابن عبد البر فإذا كان ما ذكرنا فلا يحل له الخروج من المسجد بإجماع إلا أن يخرج للوضوء وينوي الرجوع. يعني معنى كلام ابن عبد البر الخروج من المسجد غير مشروع، هل هو مكروه أو محرم؟ هذه مسألة أخرى. واضح بارك الله فيكم. ويحكيه ابن عبد البر إجماعا، يعني ما في أحد يقول يباح لك أن تخرج من المسجد من دون عذر، ما في أحد يقول بهذا. فانتبه لهذه المسألة، انتبه لهذه المسألة. وقال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة مكروه عند عامة أهل العلم، مكروه عند عامة أهل العلم. وبعض أهل العلم قال من أدلة التحريم أن في الخروج من المسجد بعد الأذان مشابهة لعمل الشيطان. من الذي يفر إذا سمع الأذان؟ الشيطان. واضح بارك الله فيكم. فكذلك إذا خرج الإنسان من المسجد بعد الأذان هذا فيه مشابهة لعمل الشيطان. ومما يؤكد أيضا أن المنع للتحريم إلا لعذر ما جاء عن سعيد بن المسيب رواه مالك بلاغا في الموطأ، يعني الإسناد ضعيف إلى سعيد بن المسيب. قال سعيد يقال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. لعل هذا الأمر يتعلق بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واضح بارك الله فيكم. يعني رجل يخرج من المسجد بعد الأذان وهو لا عذر له وتفوته الجماعة، هذا أمر خطير وهذا من علامات ضعف الإيمان. وقد يكون والعياذ بالله هذا من علامات السوء والشر، نسأل الله العفو والعافية. طيب بالنسبة لخبر أبي هريرة قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. طيب ما الدليل على أن الخروج لعذر جائز؟ واضح؟ واضح أبو هريرة ما استثنى رضي الله عنه وأرضاه، وإنما قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. طيب ما الدليل على أنه إن خرج لعذر فعمله جائز؟ لذلك عدة أدلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وقال على مكانكم، فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. رواه البخاري ومسلم. بوب عليه البخاري هل يخرج من المسجد لعلة؟ واضح بارك الله فيكم. وهنا فائدة، تبويبات البخاري عظيمة جدا، وأحيانا تتعجب من انتزاع البخاري للدليل على الباب. يعني مثلا البخاري يذكر حديث، يذكر باب يعني أذكر معنى الباب، أن الجنازة يحملها الرجال دون النساء. أحد يتوقع الحديث الذي ذكره البخاري تحت هذا الباب؟ أن الجنازة تحمل من قبل الرجال دون النساء. أحد يعرف الحديث؟ حديث شائع يعني، بعضنا يعرف هذا الحديث. حديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنازة: وحملها الرجال على الأعناق. واضح بارك الله فيكم، الرجال دون النساء، فهمت بارك الله فيكم. فلذلك البخاري عنده السلالات طيبة، فهنا خرج النبي عليه الصلاة والسلام لعلة، لحاجة. وأيضا سنرجع لهذه النصوص، مر معنا دليل في المجلس الماضي، أحد يعرفه؟ فيه فعل صحابي، خلاص هاي جماعة. قال مجاهد: كنت مع ابن عمر فثوب رجل، يعني قال الصلاة خير من النوم، في الظهر أو العصر، فقال: اخرج بنا، هذه بدعة. واضح بارك الله فيكم، يعني ابن عمر خرج من هذا المسجد، خرج متى؟ بعد الأذان، خرج بعد الأذان. طيب الآن عندنا مسألة، ما هي الأعذار التي يصح معها الخروج بعد الأذان؟ العذر الأول إذا أذن المؤذن قبل الوقت، يعني أذان الفجر الأول ممكن تطلع منه من المسجد؟ نعم، لأنه ليس في مسألتنا أصلا، هذا السبب الأول. أيضا إذا كان الإنسان ممن لا تجب عليه الجماعة، امرأة أذن عليها المؤذن وهي في المسجد، لو خرجت لا حرج، الجماعة أصلا غير واجب عليه. أو كان ممن لا تصح منهم الصلاة، رجل أذن عليه المؤذن ذكر أنه على جنابة، طيب يقول سأمكث في المسجد، تمكث في المسجد ماذا تصنع؟ واضح بارك الله فيكم. وعندنا الدليل الذي مر معنا قبل قليل، الأئمة الأربعة يقولون إذا كان قد صلى الفريضة فيجوز له أن يخرج من المسجد. يعني كيف هذا الأمر؟ رجل صلى المغرب والعشاء وهو على سفر، وبعد صلاة العشاء، يعني بعد ما صلى العشاء جمع تقديم مع المغرب، دخل المسجد وحضر محاضرة، والمحاضرة مستمرة إلى الإقامة، فلما أذن المؤذن قال سأخرج وأنصرف، وقد صلى العشاء. فلما الأربع يرون أنه لا حرج عليه في ذلك، لأن فريضة العشاء هذه الآن غير واجبة عليه وهو قد صلى العشاء. العذر الرابع مر معنا كلام الترمذي: من كان في خروجه انتظام لجماعة أخرى، كان يكون إمام مسجد، واضح بارك الله فيكم، يعني إمام مسجد يحضر درس قريب من مسجده، فأذن المؤذن وخرج بعد الأذان، هو إمام المسجد، عدم حضوره للمسجد أصلا يعمل فتنة، فلا حرج في خروجه من المسجد. أو كان في خروجه مصلحة عظيمة، رجل أذن عليه المؤذن سمع صوت استغاثة خارج المسجد، يقول لك لا المؤذن أذن ما يجوز الخروج، لا ما يصح هذا رعاك الله، ما يصح هذا رعاك الله. أيضا إذا أذن عليه المؤذن، هذه متصورة في أي صورة، في الأذان الموحد، ولم يوجد أحد يصلي معه، رجل دخل مسجد يفترض قرية وأذن المؤذن وشاف ما في أحد، واضح بارك الله فيكم، وأقيمت الصلاة في المسجد المجاور وما في أحد عنده، قال سأخرج وأدرك الجماعة هناك، لا حرج، لا حرج عليه في ذلك. أيضا من وجد في المسجد بدعة أو أمرا منكرا، منكر شنيع، وهذه مسألة لها صور عديدة، فخرج وذهب إلى مسجد آخر، لا حرج. وأيضا يقول أهل العلم من خرج وفي نيته الرجوع، مثلا خرج من المسجد راح يقضي حاجته ويرجع، أو الإمام أذن ثم دخل إلى بيته ورجع، فلا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. طيب، عندنا مسألة أرى بأن من المناسب أن تذكر هنا، متى يقوم المؤذن، متى يقوم غير المؤذن للصلاة؟ واضحة صورة المسألة؟ متى نقوم؟ سمعنا الإقامة، متى نقف في الصف؟ نقوم ونقف. السؤال لكم، تفضل. طب لو رأينا الإمام وما قام المؤذن نقوم؟ تغير قولك الآن، يعني نقوم إذا قال الله أكبر؟ السنة، هذا كلامنا الآن، واضح؟ بارك الله فيكم. هنا تفضل دليلك، ترى تقول أن هذا عمل مشروع، هذه السنة، فوين دليلك؟ هاي جماعة، أحد عنده شيء آخر؟ طيب، هذه مسألة فيها خلاف، خلاف كبير يعني. طبعا كلامنا عن المستحب، يعني لو قمت أول الإقامة وسط الإقامة آخر الإقامة هذا الأمر ما في إشكال، بارك الله فيكم. لكن بعض الناس ماذا يفعل سامحهم الله؟ قبل أن يقيم المؤذن وهو جالس الآن يقف، يا أخي ما يصلح مثل هذا، ويعمل شوشرة في المسجد لأنه خلاص الآن مستعد للصلاة، فإذا تأخر المؤذن عن الإقامة ثواني معدودة عمل ضجة في المسجد. وأذكر أحد المشايخ، وهذا الأمر ملاحظ على بعض المساجد، يقول في خطبة الجمعة إذا وصلت إلى الدعاء بعض المصلين يقوم. قال لي أحد أفاضل المشايخ، فصرخت على المصلي اجلس، الخطبة لم تنتهي بعد. واضح بارك الله فيكم. طيب، ذهب بعض السلف الصالح منهم سعد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز أنك تقوم السنة إذا قال المؤذن في الإقامة، يعني كلامنا كله عن الإقامة، الله أكبر، يعني إذا بدأ في الإقامة تقوم. قالوا لأن الإقامة نداء للصلاة، والمبادرة بإجابة النداء للصلاة مطلوبة. دليلهم قوي أم ضعيف؟ دليل قوي، دليلهم دليل قوي، يعني فعلا الإقامة إعلام لك بأن خلاص الآن سنشرع في الصلاة، والمبادرة أمر مطلوب. ذهب الحنفية فقالوا يقوم إذا قال المؤذن حي على الفلاح، ليس حي على الصلاة، حي على الفلاح. قالوا لأن المؤذن عندما يقول حي على الفلاح كأنه أمر لك، فهنا تستجيب لهذا الأمر. فإن قال قائل طيب ليش ما نقوم عندما يقول المؤذن حي على الصلاة ونقوم عندما يقول المؤذن حي على الفلاح؟ قالوا لأن القيام عندما يقول المؤذن، يعني فقه الحنفية ترى إخوان الكرام يحرك عضلات الرأس، يعني يجعلك تنتبه، يعني والاستدلال تسمع منهم ثم ننظر. قالوا لأن قيامك عندما يقول المؤذن حي على الفلاح، قيامك عندما يقول المؤذن حي على الصلاة يجعل من قول المؤذن حي على الفلاح لغو، يعني إذا قال المؤذن حي على الصلاة وقمت ما فائدة قول حي على الفلاح؟ واضح بارك الله فيكم. هذا دليله. وذهب الإمام مالك فقال ما في شيء وارد في المسألة، فالأمر واحد، قمت عند قول الله أكبر قمت عندما قال حي على الفلاح، حي على الصلاة، أول الإقامة، وسط الإقامة، لم يرد دليل في هذه المسألة، فالأمر في هذا واسع، ما في شيء مستحب. وذهب الشافعية قالوا لا يقوم حتى تنتهي الإقامة، تنتهي الإقامة ثم تقوم. قالوا والدليل القيام قبل الشروع في الصلاة لا معنى له، يعني الآن المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، أقام الصلاة. قالوا وأنت قمت في الصف، ما معنى هذا القيام؟ هل تتمكن من الشروع في الصلاة؟ لا. إذا متى تقوم؟ تقوم عندما تتمكن من الشروع في الصلاة. متى تتمكن من الشروع في الصلاة؟ بعد نهاية الإقامة. لذلك قالوا يستحب أن تقوم بعد نهاية الإقامة. والحنابلة قالوا تقوم عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة. ما الدليل؟ قالوا روى البزار في مسنده عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان بلال إذا قال قد قامت الصلاة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. إذا قال قد قامت الصلاة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه حديث ضعيف لا يثبت. قالوا عندنا دليل ثاني، ما هو؟ روى ابن المنذر في الأوسط، يقول ابن المنذر وحدثونا، لم يسمي شيوخه، عن الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا أبو يعلى قال رأيت أنس بن مالك إذا قيل قد قامت الصلاة وثب فقام. والأثر هذا شيوخ ابن المنذر لم يسموا فيه، ولكنه محتمل، يعني حدثونا ما حدث شخص واحد، حدثه جماعة، فهذا الخبر محتمل. طيب وصلنا إلى الراجح؟ لا، والراجح والله تعالى أعلم هو قول الحنابلة. والدليل روى عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح عن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما بأنه كان إذا أقيمت الصلاة فقال المؤذن قد قامت الصلاة قام حسين رضي الله عنه وأرضاه. واضح بارك الله فيكم؟ إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قام حسين رضي الله عنه، والخبر عند عبد الرزاق بإسناد صحيح. طيب خذ فائدة يقولها ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في شرح العمدة، قال ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك، وهذا يتعين اتباعه لا سيما إذا كان الكلام في الاستحباب ولم يوجد ما يعتمد عليه سوى ذلك. فهذا الذي يظهر في هذه المسألة والله تعالى أعلم. طبعا أيها الأحبة الكرام، أحيانا بعض الناس مثلا قد ما يتحمل منك هذا، ويرى بأنك إذا قمت عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة أنك تأخرت. كلامنا عن أي مسألة؟ عن الاستحباب ومراعاة تأليف قلوب الناس، هذا أمر مطلوب والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام بارك الله فيكم، هل يناسبكم أن يكون درسنا في يوم غد بعد المغرب بعد العشاء شرح بلوغ المرام؟ يناسبكم بعد المغرب وبعد العشاء؟ يناسبكم؟ الأمور طيبة؟ طارق سالات؟ طيب. إذن غدا إن شاء الله يكون درسنا بعد صلاة المغرب، وبعد صلاة العشاء، وذكرت لكم شكا إلي جملي طول السرى صبرا جميلا كلانا مبتلى. ويعني الجد في مسائل العلم أمر مطلوب، الجد في مسائل العلم أمر مطلوب منا جميعا، ونرجو من الله عز وجل أن يجعلنا ممن أخلص لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا بالمسائل التي ذكرناها؟ تفضل. نعم، هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي، واضح بارك الله فيك. لكن الصواب والله أعلم أنك تكمل معه ما تعيد. ليش؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن، أنت ما الذي سمعته؟ سمع جزء، فقولوا مثل ما يقول. واضح بارك الله فيك. نعم تفضل الشيخ. صادق صادق. والله أنا رأيي بأنه قد جاء عن الحسين بن علي رضي الله عنه هذا الخبر، فطالب العلم يطبق السنة. وكما ذكرت سلمك الله، حقيقة يعني عند بعضهم ضعف شديد في العناية بمسائل الفقه في الدين. يعني فعلا أتعجب من بعض الأئمة، حتى مجرد التفاته سووا الصفوف تقاربوا، حتى هذه ما يذكر بها إطلاقا، وهذا والله أمر غير طيب. أذكر أني حضرت عند الشيخ بن عثيمين في مسجده، كان عنده شخص ينظر إلى الصف الثاني والثالث ويرى بأن هل الصفوف اكتملت أم لا. واضح بارك الله فيك. فهذا والله أمر مطلوب، وهذه السنة بارك الله فيكم. يعني بعض الناس يتحسس من هذه الأمور، ليش تحسس؟ الله يرضى عليك، هذه السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام غالية. طيب صلاتنا صحيحة ولا باطلة؟ يا أخي ما تكلمنا عن بطلان الصلاة وعدم بطلان الصلاة. تطبيق السنة وتعظيمها أخوان الكرام أمر عظيم، ما يصح أن نتساهل السنة يعني نتركها، لا لا، يعني هذا الأمر خطأ. والواجب على الأئمة والمؤذنين حقيقة أن يتفقهوا في الدين، ثم أيضا ينقلوا هذا الفقه للآخرين. والله المستعان، يعني هذا أمر شيء يعني يؤلم القلب، يعني أن تجد بعضهم حتى أن يقول للناس استووا ما يقول لهم مثل هذا الأمر إطلاقا. طيب ليش؟ الناس ترى تحب السنة، ترى تحب الخير، قل لهم استووا بأسلوب طيب وبأسلوب حسن، تحببهم والله إلى تطبيق السنة. ولكن شكوى لله، والله المستعان. تفضل الشيخ. نعم والله أعلم بالنسبة للإجابة تكون يعني من موضع الإجابة. وهذه لو تذكر مرت معنا ذكر الله في الخلاء، واضح بارك الله فيك، وتذكر الترجيح اللي ذكرناها. لكن نفترض واحد ما أجاب إلا من منتصف الأذان، خلاص من هنا ويكمل، ويكون طبعا الذي أجاب من أول الأذان أعظم أجرا. واضح بارك الله فيك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.